الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وتمتعه فيها طويلا
ربي هب لي
ترتضيها من محبيك يوم لا أنسى يا إلهي يزداد قلبي اقترابا بعلي دوما أكون مجابا رب هب لي شفاعة ترتضيها أحبك يوم لا أنسى
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه الآيات المباركة ذكرت صفة أخرى من صفات المنافقين، وهي كما قلنا صفة التآمر في الظلام والولاء لأعداء الإسلام وتنفيذ ما يأمرونهم من المخططات التي تريد أن تمزق الساحة الإسلامية من الداخل وتفرق الصفوف وتحدث البلبلة في أوساط المجتمع الإسلامي. ولكننا توقفنا في الحلقة الماضية عند التعبير القرآني لهذه القوى الأجنبية التي يتصل معها المنافقون من أجل أن ينفذوا المخططات. جاء التعبير بالشياطين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لماذا هذا التعبير، تعبير بالشياطين لوصف هذه القوى الأجنبية التي هي عدو للإسلام والتي يرتبط بها المنافقون لينفذوا في داخل الصف الإسلامي مخططات هذه القوى؟ رغم كما قلنا أن المصداق الأبرز لهؤلاء الشياطين هم اليهود وفيما تمثله الآن في ساحتنا الإسلامية الصهيونية العالمية. لماذا جاء التعبير بالشياطين وإذا خلوا إلى شياطينهم؟ لعل هذا التعبير له دلالاته الكبيرة وإيحاءاته الرائعة. لعل من أهم هذه الإيحاءات أولا شمولية هذا التعبير لكل أعداء الإسلام من القوى الأجنبية التي تتكئ على المنافقين في الداخل في تمرير مؤامراتها، ذلك لأن الآية في صدد إعطاء مواصفات المنافقين العامة من حيث موالاتهم لأعداء الإسلام، وكون هؤلاء القناة التي عن طريقها ينفذون مخططاتهم بعيدا عن التدخل السافر الذي يثير حفيظة المسلمين كما حدث للاستعمار القديم الذي كان يتحكم بالبلاد الإسلامية عن طريق الجيوش الغازية، مما أثار روح الجهاد والثورة في نفوس المسلمين كما حدث لثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي بقيادة الثائر الإسلامي عبد القادر الجزائري، والذي قدم فيها الشعب الجزائري المسلم 1,000,000 شهيد، وكما حدث في ليبيا بقيادة الثائر المسلم عمر المختار، وكما حدث أيضا في العراق في ثورة 20 ضد الاحتلال البريطاني. ولهذا فإن التعبير بالشياطين في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم تعبير عام وشامل لكل أعداء الإسلام من القوى الأجنبية. أما الإيحاء الثاني لهذا التعبير والذي يعطيه هذا التعبير وإذا خلوا إلى شياطينهم، الإيحاء الثاني هو إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين لا يعيشون الإرادة المستقلة، فهم مجرد عملاء صغار تحركهم الشياطين من وراء الستار ليقوموا بتنفيذ ما يرسمونه لهم من أدوار، فيحسون بالحاجة إلى الخلوة معهم في كل مرة من أجل رفع التقارير لما أنجزوه ليستلموا الأوامر الجديدة على حسب المستجدات والتطورات. ولهذا فإن هؤلاء المنافقين لن يحصلوا من أسيادهم على شيء لأنهم شياطين، هؤلاء الأسياد يعيشون الشيطنة، سيخذلونهم ويتخلون عنهم في اللحظة التي ينكشف فيها أمرهم ويصبح ورقة محترقة كما هو ديدا الشيطان في كل زمان ومكان، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفي آية أخرى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وكم شاهدنا في واقعنا المعاصر من مصاديق لأولئك العملاء المنافقين الذين تخلى عنهم الأسياد بمجرد أن احترقت أوراقهم. أما الإيحاء الثالث الذي يعطيه تعبير شياطين وإذا خلوا إلى شياطينهم في قوله في الآية المباركة هو الإشارة إلى أن الشيطان لا يختص بالجن، بل إن هناك شياطين الإنس كذلك، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن، وقال تعالى إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان لا يختص بالأفراد من الناس فحسب، بل إن هناك شياطين على مستوى دولي، يعني على مستوى قوى كبرى وعلى مستوى دول. فقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم يشير إلى القوى الأجنبية التي كان المنافقون يرتبطون بها ليشكلوا العدو الداخلي، أو ما يعرف في المصطلح السياسي المعاصر الطابور الخامس، الذي يمهد الطريق لتمكين الأعداء وسيطرتهم على مقدرات البلاد الإسلامية والدولة الإسلامية. ولهذا كان منطق الإمام الخميني قدس سره في تسمية القوى الكبرى وفي تسمية أمريكا بالشيطان الأكمر كان منطقا قرآنيا مأخوذ من صميم القرآن الكريم، كان منطلق الإمام منطلق قرآني وتسمية حقيقية وليست مجازية، لأن الإمام رحمه الله يعتبر أن مشكلة المسلمين اليوم تتمثل في الذين يحكمونهم والذين يعيشون التبعية للقوى الكبرى الشيطانية. يقول الإمام كل ضعف في المسلمين وكل فساد في الدول الإسلامية نابع من الحكومات، إن الحكومات بسبب أنانيتها تقف أمام الأجانب كالعبيد وأمام شعوبها كالمتسلط. ولهذا يقول الإمام علينا ألا نشكو كثيرا من أمريكا ولو أنها أم الفساد، ولكن علينا أن نشكو ونصرخ من الحكومات الإسلامية، إن مشكلة المسلمين تتمثل في حكامهم الذين يحكمونهم. ويعتبر الإمام أن النخبة العميلة هي التي مكنت الاستعمار من المسلمين، حيث يقول إن السبب الأساس في تسلط الغرب أو الشرق على جميع الأقطار الإسلامية هو التسلط الثقافي، إذ أنهم كانوا يربون أبناءنا في مراكزهم بحيث لو تخرجوا من الجامعات فإنهم يدافعون عن الغرب أو الشرق. من هنا نعرف مدى خطورة دور المنافقين في تمكين الأعداء من أرض المسلمين. أما الإيحاء الرابع الذي نستفيده من التعبير بشياطينهم في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هو مدى خفاء المخططات التي ينفذها هؤلاء المنافقون والأساليب الشيطانية الماكرة في تمزيق الساحة وتوهين الإرادة وإشاعة الفرقة بين المسلمين، باعتبار أن الشيطان من صفته البارزة أنه وسواس خناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، يعني الذي يتآمر، ولكن هذا التآمر يكون بخفاء، يتآمر ولكن عندما تعيش الأمة الانتباه يخنس ويختفي حتى لا يكون ظهوره صارخا أمام المسلمين. فالشيطان وسواس، يوسوس في صدور الناس، وبنفس الوقت هو خناس يختفي عند يقظة الإنسان ويقظة المجتمع، فهو يعمل بخفاء ودهاء وعلى حين غفلة من الآخرين. ثم إن الشياطين والشيطان يحاول دائما أن يزين الخطط التي يريد تنفيذها، فيعطي لها الألقاب الرنانة والأسماء التي تظهر الفساد بمظهر الصلاح، والعدو بمظهر الصديق الحميم، والتخلف بمظهر التقدم، وتمزيق الساحة طائفيا وعلى شكل فرق متناحرة تحت شعار مثلا القومية وتحت شعار الوحدة العربية. نرى هذا التعبير القرآني عن هؤلاء، عن القوى الكبرى الشيطانية، تعبير له إيحاءاته الكبيرة وله دلالاته الكبيرة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وع القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وع القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن، هم في الأناس مثالهم أترجة، أترجة فلنفسهم خير وللإخوان. إخواني وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان، ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. مربت به وزهت بنبت زروعه، حسنا وآتت أكلها بتداني، لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن، 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 فارفع قدره
واصل خطاك على هدى القرآن، هونا فسير في الأرض لا تعجل بها، ما أنت للتقصير والهذيان.
من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان، يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران.
يا حامل القرآن يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
يا حامل القرآن يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
الاعتبار بالبلاء والتجارب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال إمام المتقين علي عليه السلام: ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء من العظة، وأتاه التقصير من أمامه حتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف. فإن الناس رجلان: متبع شرعة ومبتدع بدعة، ليس معه من الله برهان سنة ولا ضياء حجة. مستمعينا الكرام، في كلام الإمام عليه السلام إشارة بليغة واضحة إلى ضرورة الاستفادة وأخذ العبر والدروس من الابتلاءات والتجارب التي تمر بالإنسان، فهو إن لم يستفد بما مر به من تجارب ومحن وبلاء وما شاهده من تقلبات الزمان لم تنفعه المواعظ، لأن التجارب والمحن أقوى أثرا وأشد وقوعا في النفس، ومع ذلك لم تؤثر فيه، وأتاه التقصير من أمامه أي من جهته، لأنه بلغ الغاية في البعد. وحتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف، أي يؤول به الأمر إلى الاختلاط ويتغير مفهومه، حتى يعرف ما أنكر من الأمور والحقائق وينكر ما عرف سابقا من آراء وعلوم. وإن الناس رجلان متبع شرعة، أي ملتزم بأحكام الشريعة، ومبتدع بدعة أي مدخل على الدين ما ليس فيه، وليس معه من الله برهان سنة، والسنة كل ما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل، والمراد بعد عن ذلك كله، ولا ضياء حجة أي ولا نور يهتدي به، والمراد به أنوار القرآن الكريم. ونبقى أعزائي المستمعين مع كلام إمام المتقين علي عليه السلام الذي يهدي الأنام إلى الصراط المستقيم، حيث يقول عليه السلام: وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد. مستمعينا الأفاضل، لقد شبه الإمام عليه السلام القرآن بالحبل، لأن التمسك به ينجي من الردى، كذلك الممسك بالحبل ينجو ويسلم، والمتين القوي وسببه الأمين أي الذي يوصل إلى رضاه، وفيه ربيع القلب، فكما أن بالربيع تحيا الأرض وتزهر، كذلك بالقرآن تحيا القلوب وتستقيم، والينبوع عين الماء، والمراد أنه مصدر العلوم. وما للقلب جلاء غيره أي به تذهب شكوكه وأحسانه. مستمعين الأعزاء، وأما حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكره الإمام عليه السلام وأمرنا فيه بعمل الخير وترك الشر، وقال: فإذا أنت جواد قاصد، والجواد النجيب من الخيل، والقاصد من الأسفار أي السهل، والمراد إذا عملت الخير وانتهيت عن الشر فقد وصلت بيسر إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وحصلت على السعادة الأبدية في جنة الخلد. نسأله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بحبله المتين وسببه الأمين، إنه سميع مجيب. وختاما أيها الأحبة الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحتى اللقاء القادم إن شاء الله، نستودعكم الرؤوف الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد قليل يأتيكم برنامج مع الصادقين نور وبلاغة، يأتيكم في الساعة 12:50. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى نصف ساعة تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة في الساعة 2:25. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:06. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 3:15 إلى برنامج فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وتواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن المؤمنات الصادقات المتفانيات في خدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم المرحومة شاد بقم أو شاد بيقم. هذه المرأة لم أستطع الحصول على مواصفاتها أو بطاقتها الشخصية، سوى أنه علمت من المصادر أنها من الشخصيات النسائية المجاهدة في القرن السادس الهجري، وذلك من خلال بعض آثارها وبعض مشاريعها وبعض خدماتها. هذه المرأة شاد بيقوم هي من أهل الري، تملك مقاطعات جاءتها عن طريق الإرث، وكانت ثرية جدا، ولكن الذي هو في الواقع من حسن حظها وتوفيقها أن ثروتها تقريبا كانت تصرف في طريق الخير، في طريق الإحسان إلى الناس، كما هو الأمر بالنسبة إلى الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وارد فدك كان يصلها 3 وجبات بالسنة. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: ما صرفت جدتي فاطمة من وارد فدك على نفسها ولا درهم أسود. درهم الأسود الدينار ذاك اليوم 10 دراهم، والدرهم 10 دراهم سود، يعني أصغر وحدة للنقد. فلذلك كان المال يصلها لا يمسي عليه المساء، يعطى إلى الضعفاء والمستحقين وغير ذلك. فهذه المرأة شاد بقوم وأمثالها من النساء اقتدين بالزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا المال مرة يكون وبالا على الإنسان إذا استخدم في طريق الملذات والرغبات، ومرة يكون هذا المال نعمة للإنسان لا وبالا، وذلك إذا استخدمه في طرق الخير أحسن الاستفادة منه. الشاعر يقول: إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه، ألا إنما مالي الذي أنا منفق، وليس لي المال الذي أنا تاركه. الإنفاق هو طعم المال ولذة المال. النبي صلى الله عليه وآله ذبح شاة وزعها على مستحقيها، وما أبقى لبيته إلا فخذا. فإحدى زوجاته قالت وهي يعني شبه منزعجة: يا رسول الله، لم يبق لنا من هذه الشاة إلا هذا الفخذ. فقال لها النبي: كله بقي لنا إلا هذا الفخذ. وما أروع الجواب وأجمله، بمعنى أن هذا الذي أبقينا إلنا هذا هو الذي هج ما إلى معنى، أما الذي أعطيناه هو الباقي إلنا. الحديث الشريف: ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فشنو أبقيت. أحيانا يمكن للإنسان أن يستفيد من ماله على الواجهتين سويا، فيحسن أمور دنياه ويحسن أمور آخرته، لكن يخلي الأسبقية لأمور الآخرة. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. على أي حال، هذه المرحومة شاد بيغم كانت تبعث بأموالها إلى الكثير من مدن إيران والعراق لإقامة مجالس في مناسبات آل البيت ولتقوية شعائر آل البيت، مثلا إقامة مجالس، إطعام، نفقات أخرى، وكانت لها موقوفات كبيرة لكنها فقدت بسبب التغيرات في نمط الحاكمين، خصوصا من هم على عداوة لأهل البيت أو على بعد من الروح الدينية. وكان ضمن موقوفاتها شمعدان ثمين جدا كانت قد أوقفته في الحرم، في الحرم في معصومة قم، لكنه كما قيل لي اختفى ضمن العديد من التحف التي سرقت وظهرت بعد ذلك في متاحف أوروبا. ربما الكثير من أوقافها جرى تضييعها عمدا أو صرفها على موارد أخرى، كما كان الحاكمون وبالخصوص البعثيون الكفرة في العراق يأخذون أموال ضريح الإمامين الجوادين، الإمامين العسكريين، ويصرفوها على مناسباتهم وعلى مؤسساتهم، يسرقون المليارات من أموال أهل البيت. على أي حال، هذه شاد بقوم من جملة مشاريعها أنها هي أول من بنى حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها، فاطمة المعصومة، في مدينة قم المقدسة. طبعا من زمن وفاة السيدة المعصومة عام 200 هجرية إلى عام 529 وهي سنة بناء الحرم بهذه الضخامة، كان البناء بناء بسيط وهدم عدة مرات مع قبور أهل البيت، أتباع أهل البيت، لأن كانوا يجون الوهابيون النواصب وذول بيهم عقدة وعاهة مع الأحياء والأموات، لا الأموات يسلمون منهم ولا الأحياء، فللأحياء يقطعوا رؤوسهم يمثلون بأبدانهم، والأموات يجون إلى قبورهم ينبشوها ويخربوها. لذلك بناء بني عادي وهدم وبني، وبنوا الخزرجيون، بنوا الأشعريون، لكن هذه المرحومة شاد بيغم بنت بناء ضخم استمرت مدة البناء حوالي 12 عام، وكانت تصرف الأموال الكبيرة والكثيرة. زائدا يعني أن نخلي بنظر الاعتبار كم كانت تنفق من الأموال على نقل المواد الإنشائية الضخمة عبر مسافات وعبر طرق، حتى يقال أن القبة هذه التي بنتها، طبعا مو الموجودة الآن، الموجودة الآن وسعت وكبرت، بناها الملك القاجاري فتح علي شاه، كبر القبة وهو الذي كساها بطابوق الذهب، لكن قبل من المواد الضخمة المهمة التي كانت تحمي المباني من الزلازل الضخمة، الزلازل العظيمة، مواد خاصة تهيئتها وبذاك الحجم الكبير، فالعمل شاق جدا. طبعا لا يخفى ويجدر بأن أذكر أن هذه المرأة المؤمنة بالإضافة إلى قبر السيدة المعصومة بنت مشاهد أخرى وقبور، مثل قبر السيد أحمد المبرقع وقبور مشاهد عديدة لأولاد أهل البيت في ضواحي مدينة قم وفي ضواحي مدينة الري، لأن هي من أهل الري. وعام 529 هجرية افتتح هذا البناء الكبير الذي هو الآن موجود، وكانت تراقبه وتقيم هناك يعني دائما، ثم أوصت بأن ينقل جثمانها من طهران من الري إلى معصومة قم، إلى مدينة قم، لتدفن بجوار السيدة المعصومة. طبعا نقل الجنازة ذاك اليوم مكلف، ينقل على عربات خاصة تجرها الخيل، ما كانت وسائل نقل مثل اليوم، فهذه صارت سبب لحالة نقل الموتى إلى قم المقدسة. الذي كان يتيسر له يودوا إلى مدينة النجف بجوار أمير المؤمنين، هذا وادي السلام ظهر الكوفة، فهي طلبت في وصيتها، أوصت بأن تدفن في حرم السيدة المعصومة. وطبعا لا يفوتني أن أذكر أن أكثر من 10 من نساء مدفونات في حرم السيدة المعصومة وهن من العلويات، يعني مجموعة من العلويات ونساء أهل البيت حوالي 10، 2 منهن بنات الإمام الجواد سلام الله عليه، 6 منهن بنات سيد موسى المبرقع، يعني أخوات السيد أحمد، المبقى نقيبكم. وهكذا أخريات من بنات الأئمة، ومن ضمن المدفونات هناك هذه المرحومة شاد بيغم رحمها الله، ومدينة قم فيها أكثر من 400 قبر من أولاد الأئمة وأحفاد الأئمة في أطرافها، في نعم ضواحيها. ومعظم هذه القبور جرى تغييبها وتخريبها من قبل النواصب، وما عثر عليه بعدا من خلال حفريات، من خلال مشاريع، وجدوا صخرة فعمدوا إلى إعادة بنائه. وطبعا قلت بأن الشاه القاجاري فتح علي شاه هو الذي كبر القبة، ولكن الحرم كان هو من إنشاءات هذه المرحومة شاد بقم أو شاد بيقم. وهذه المرأة أيضا عرفت بأنها كانت تسير بمناسبات عديدة مواكب ضخمة من الزوار إلى زيارة الإمام الرضا وإلى زيارة السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. فهذه المرأة هي قلت مثال حي ورمز حي لأصحاب التوفيق الذين وفقوا بأموالهم في خدمة الإسلام وأهل البيت، تغمدها الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الهوى مذ
عرفت هواك،
وأغلقت قلبي
عمن سواك.
عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك.
وقمت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. الله 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 الله.
أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك.
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك.
عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك.
وقمت أناجي